أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مما تقدم اتضح لنا أن الأئمة سلام الله عليهم ألقوا الخلاف بين الشيعة، والغرض هو حفظ الشيعة وأيضا حفظ الأئمة عليهم السلام، باعتبار أن الصحيح كما قلنا ذلك شنو كانت الرواية أبقى لنا ولكم. فإذا هذا الجانب للإثنين، وبينا جهة حفظ الشيعة واضح، حفظ الأئمة لأنفسهم عليهم السلام أيضا يكون واضحا، إما من جهة حفظهم من الرواة والمحدثين وبقية العامة لا ينالوهم بسوء بحديث أو قول، وإما أن يكون أيضا حفظهم عن نفس السلطة، يعني لا يعرفون بأنهم اتخذوا أنفسهم الرؤوس وأصحاب أتباع، ربما هذا يؤثر عليهم من ناحية السلطة، وإن كان السلطة بطبيعة الحال تعرف أنهم الأئمة عليهم السلام، لكن فرق بين أن يعرف أنه إمام وبين أن يعرف أنه يدعو لنفسه متصد لذلك. المهم لما نتمسك بخصوص الرواية أبقى لنا ولكم، واضح أنه للأمرين. هذا الأمر اتضح مما سبق. الآن فعلا نريد أن نعرف مورد إلقاء الخلاف، هل دائما التقية؟ سيأتي الكلام ليس الآن فعلا فيما يرد تقية، لأنه سيأتي ومورد التقية سيكون واضح. كلام الآن في مورد إلقاء الخلاف الذي أريد منه أن يكون مجرد إيجاد خلاف لأجل الحفظ، لا لأن يكون العمل مطابقا لما عليه العامة. في مثل هذا الفرض، ما هو المورد؟ هنا الإجابة على هذا السؤال لابد أن نرجع إلى الروايات التي ذكرناها سابقا وكانت تبين إيجاد الخلاف، لنرى أن الإمام عليه السلام في أي مورد أوردها. مثلا الرواية عن زرارة صحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه، فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. ثم أيضا زرارة يقول: أيضا طرحت هذا الأمر مع الإمام الصادق عليه السلام وأجاب بجواب أبيه. هذه الرواية تدل على أن الإمام عليه السلام أجاب بأجوبة مختلفة ثلاثة، ولكن لا تدل ما هو هذا المورد. يعني زرارة لم يقول سألته عن كذا وكذا، لنعرف أن السؤال عن مورد مثلا فيه وجوب فيه حرمة، مورد جائز. هنا من هذه الجهة الرواية لا تدل على شيء. إذن هذه الرواية لا يمكن أن نستفيد منها إلا أن الإمام عليه السلام ألقى الخلاف والاختلاف، وكان السبب والداعي هو الحفظ، أبقى لنا ولكم. لكن محتملات عندنا احتمالات ثلاثة. يكون احتمال أنه لمجرد إلقاء الخلاف. بمجرد إلقاء الاختلاف الإمام أجاب بهذا. يحتمل أنه تقية، يعني الإمام عليه السلام أعطى أو السائل الثاني بعد زرارة أعطى السائل الثاني حكما يطابق ما عليه القوم مثلا في محلتهم، أعطى الآخر أيضا حكما يطابق ما عليه القوم في محلتهم، احتمال موجود. فإذا يحتمل يكون لأجل التقية، ويحتمل أن يكون أحدهما موافق للتقية الآخر حتى ولو لم يكن موافقا للتقية. المهم يحتمل أيضا يجوز كلا الأمرين، يعني الجواب الذي أجابه الإمام للثاني هو جائز، أنه هذه المسألة واسعة كما سيتضح في بعض الروايات الأخرى في الوقت مثلا، هذا جائز وهذا جائز، الوقت متسع، يقول له مثلا صلي أول الوقت، يقول له صلي آخر الوقت مثلا. إذن الرواية هذه فقط تبين أن هناك اختلاف ونشأ من الإمام عليه السلام بأجوبة مختلفة، أما ما هو المورد هنا لا نستطيع أن نعرف ذلك من خلال هذه الصحيحة. الرواية الثانية رواية عن سالم أبي خديجة في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة، في الاستبصار قال عن سالم مولى أبي خديجة. هنا اشتباه، يعني الموجود في الاستبصار اشتباه، سالم مولى أبي خديجة، هذه كلمة مولى زائدة يعني في الاستبصار، في التهذيب غير موجودة، سالم أبي خديجة التهذيب موجودة، أيضا في الكافي غير موجودة، وسالم أبو خديجة اللي هو سالم بن مكرم معروف وهو الذي يروي كتابه عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، إذن السند سالم أبي خديجة. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر، فقال أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذ برقابهم. هنا الرواية واضحة، يعني الإمام عليه السلام يقول أمرتهم بهذا، هو الذي أوجد الاختلاف، والمورد واضح، المورد هو الصلاة، واحد يصلي الظهر واحد يصلي العصر، إذن المورد واضح. هذا المورد الذي هو واضح يجوز كلا الأمرين فيه، الصلاة في أول صلاة الظهر إذا زالت الشمس دخل الوقتان، فإذا زالت الشمس يصلي مباشرة الظهر، ينتهي يصلي العصر، الآخر ينتظر إلى بعد حصول الظل إلى مثلي الشخص، هناك يصلي العصر مثلا، الآخر يصلي الظهر مثلا، هذا الاختلاف يجوز لا مانع منه. فإذا مورد إلقاء الاختلاف في هذه الرواية هو مما يجوز فيه، والإمام عليه السلام لم يأتي بما خالف الواقع ولم يأتي بما يطابق العامة. ويؤكد هذا رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب عن فلان إلى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر في مكان واحد، قال كل ذلك واسع، هذا جائز وهذا جائز. إذن هذا يؤكد أن الاختلاف الذي الإمام قال أنا أمرتهم بذلك هناك في مورد يجوز إلى الاثنين. أيضا من جملة روايات الاختلاف عن فلان عن الشيخ الصدوق أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الوليد والسندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن بشير وحريز رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا، قال ذلك من قبلي. هنا الإمام بيّن أن الاختلاف من قبله، ولكن هنا أيضا مثل الرواية الأولى لم يبين ما الاختلاف في ما في ماذا، لم يبين فيه حتى نقول ما هو واسع أو لا. الرواية الرابعة رواية المرسلة عن أبي أيوب الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن عليه السلام قال اختلاف أصحابي لكم رحمة، وقال إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام أنا فعلت ذلك بكم، لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم. يرويها الشيخ الصدوقية أيضا كسابقتها، لم يبين المورد فيها. الرواية الخامسة ما رواه الشيخ مرسلا في العدة، سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت فقال أنا خالفت بينهم. هنا حدد في المواقيت وقت الصلاة وتقدم الكلام، فالشيخ في العدة يشير إلى ما تقدم من الرواية، يعني هذه ليست رواية أخرى غير ما تقدم. الرواية السادسة ما أورده الكشي وهي صحيحة عن زرارة، الخطاب من الإمام عليه السلام إلى زرارة، الرواية المطولة التي ذكرناها فيها هذا وعليك بالصلاة 46 وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، يعني تأهللت إلى الإفراد أهللت إلى الحج تقلبها إلى عمر التمتع، وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى وتشهد المنافع بعرفات إلى أن وصف، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ثم في الأخير قال فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين. هنا الخطاب مع زرارة، الإمام عليه السلام أجاب زرارة بجواب وأجاب أبي بصير أبا بصير بجواب. أبو بصير كأنه نقل ما أجابه الإمام عليه السلام إلى زرارة، فزرارة رأى أنه مختلف عما أجابني، أجاب أبو بصير أن الصلاة 51 ركعة، أجابني الصلاة 46 ركعة. في الحج مثلا أجاب أبو بصير أن يهل بالعمرة، أجابني أن أهل بالحج ولكن أقلبها عمرة، فأخذ كأنه ضاق صدره من هذا، فالإمام يشرح له أنه هذا كل ذلك جائز وواسع. هنا المورد عندنا موردان، مورد النوافل، مورد النوافل طبعا متعددة الروايات فيه، العدد الأكمل والمعروف هو 51، ولكن لو 46 ما يتنافى مع النوافل، لو رواية أخرى أقل كما في بعض الروايات أيضا لا يتنافى، فيبين له أنه لا يوجد هناك تنافل وهناك سعة بيننا في يعني بين ما نقلناه لك وما قلناه إلى أبي بصير. بالنسبة إلى الحج أيضا، الحج عندنا هو دخول العمرة في الحج، فأنت تهل بعنوان العمرة أو تهل بعنوان الحج ثم تقلبها عمرة، كل ذلك جائز، يعني الحكم في أصل وجوب حج التمتع هذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا لا كلام فيه. الآن في الكيفية، أنت في الفعل الآن لما دخلت إلى مكة ستأتي بالعمرة ثم تأتي بالحج، مباشرة ستذهب إلى الحج فتأتي بالعمرة ثم تأتي بالحج. فلو أنت نويت الحج وقلبتها إلى عمرة لا مانع من ذلك. إذن الجواب يكون إلى أبي بصير أن يهل بالعمرة، أو إلى زرارة الذي قال له أن يهل بالحج. الجواب أيضا في ساعة، يعني المورد يكون في ساعتين، فتكون الرواية في موارد مما يجوز كلا الأمرين. الرواية السابعة عن أحمد محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي 44 وبعضهم يصلي 50، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتى أعمل بمثله؟ قال: أصلي 51. فهنا أحمد محمد بن أبي نصر يسأل الإمام الرضا عليه السلام، الخلاف موجود من السابق ووصل إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام، فأحمد البيزنطي أحمد محمد بن أبي نصر يسأل أيهما الذي تعمل أنت، ولعل أيضا سؤاله هم واضح دقيق، لم يقل مثلا الذي يجوز أو الذي هو يجب أو الذي لا، الذي تعمل أنت. فإذا هذا الخلاف حتى في ذهن البيزنطي أنه لا محذور فيه، يعني ليس أحدهما مخالفا للواقع، ولكن الأفضل يسأل عن الأفضل الذي تعمله أنت، الإمام أجابه. فالخلاف المورد الاختلاف أيضا مورد مما يجوز فيه باعتبار في النوافل. إذن هذه عرفنا الآن قسم من الروايات هي غير واضحة المورد، قسم من الروايات واضحة المورد وهي في الموارد التي يجوز فيه الأمران، يعني في ساعة. من هذا لما نريد أن نجمع بينهما نعرف بأن مورد الاختلاف الذي الإمام عليه السلام يوجد فيه الاختلاف هو مورد مما يسع المكلفين ذلك، لا ليس فيه تقية عملا بما يطابق العامة، وليس فيه مخالف للحكم الواقعي، ولكن ربما تكون الكيفية فيها شيء من التقية كما يقول الهمداني، وسننقل عبارته إن شاء الله. يعني نفس الكيفية، نفس وجود الاختلاف فيه صورة صورة التقية، يعني محافظة على الشيعة، وإلا هو ليس فيه مطابقة للعامة. وهذا يتضح بماذا؟ بعد أن نقرأ الروايات التي ذكرت أن هناك موارد موسعة وهناك موارد مضيقة لا مجال فيها، مثلا في الكافي عن فضيل بن يسار عن فلان فلان رواية معتبرة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، يعني من ناحية الوقت موسع فيه، عندك من الزوال إلى غروب الشمس يمكن تصلي الظهرين بعد الزوال مباشرة، يمكن تصلي الظهر بعد الزوال مباشرة، تصلي العصر بعد بلوغ الظل إلى حد مثلي الشخص مثلا، يمكن في آخر الوقت موسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها وقتها مضيق، انتهى هذا الوقت تصلي الظهر لا يجوز لك أن تصلي صلاة الجمعة، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها. أيضا في المحاسن للبرقي عن عبد الأعلى بن أعين أيضا رواية معتبرة قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة وأنا حاضر، فأجابه فيها. فقال له علي: فإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة أوجه. فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمد، هذا باب قد أحكمناه. هنا يخاطب كأنه عبد الأعلى بن أعين، يقول: فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقال له: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس وقتها إلا حد واحد، حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، والله إن له عندي لسبعين وجها. إذن الإمام يبين في هذه الرواية، في الرواية السابقة، أن هناك موارد موسعة الإمام عليه السلام يمكنه أن يجيب بأي بالتقديم بالتأخير بالجمع إلى آخره، موارد مضيقة انتهى. الإمام لا يقول له إذا مثلا ساعة انتهت من زوال الشمس يقول له صلي الجمعة، لا يقول له صلي الجمعة، انتهى وقت صلاة الجمعة. لهذا نلاحظ الأعلام هنا، مثلا الشيخ أحمد الطعان، رسال أحمد أحد علماء البحرين ثم في القطيف، لكن أخيرا لما تكلم عن التفويض قال: والمراد بالتفويض تفويض بيان الحكم الواقعي في مواضعه وحكم التقية في محله. يعني هذا المورد مورد تقية، هذا المورد مورد غير تقية، بيان الحكم الواقعي، والسكوت فيما لم يروا المصلحة في بيانه، ولا ينافيه تعدد الأجوبة، لأن من الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وإن لها عند الأئمة سبعين وجها كما رواه المحاسن وذكر الرواية السابقة. ثم قال: وتلك الأجوبة يحتمل أن تكون كلها أو بعضها من باب التقية، لعلمهم بأن السائل قد يضطر إليها، وأن يكون كلها حكم الله في الواقع، إذ ما من شيء إلا وله ذوات وصفات، في حد ذاته حكمه كذا، بهذا القيد يكون حكمه حكم آخر، صفات متعددة متغايرة تترتب عليها أحكام مختلفة، فلو أجيب في كل فرع بجواب مخالف للسابق كانت كلها صادقة في نفس الأمر، وإن لم يعلم السائل وجه صحتها، وهم العالمون بما سيحدث لرعيتهم من المصالح والمفاسد. إذن هذا الاختلاف، احتمال تقية، احتمال الكل مطابق للواقع على حسب المورد، موسع أو مضيق. هنا أيضا المحقق الهمداني في مصباح الفقيه عندما تعرض إلى هذا الاختلاف الموجود في الوقت يقول، لأن هذا صار محل كلام في الاختلاف وقت الظهرين، متى إذا زالت الشمس إذا كذا، روايات متعددة، يقول هكذا ما عدا الطائفة الأولى صدرت على ضرب من التقية، لكن من نظر فيها وفي غيرها من أخبار الباب بعين البصيرة وجعل بعضها مفسرا لبعض يراها مشتملة على مطالب حقه، أبرزت بصورة يتأدى بها التقية. الصورة صورة التقية، الواقع ليس هو تقية. فإن ما ذكرنا من المحامل في مطاوي كلماتنا السابقة لتوجيه الأخبار المختلفة من حمل جمل منها على إرادة وقت الفضيلة وبعضها كذا، واضح أنه في الأخير قال: فيظهر من هذه، بعد أن ذكر بعض الروايات، فيظهر من هذه الرواية أنه عليه السلام تعمد في التحديدات المختلفة لئلا يكون لصلاة الشيعة وقت مضغوط، كي تكون الصلاة في ذلك الوقت من شعارهم فيعرفوا بذلك. فالظاهر أن مثل هذه الروايات صدرت على سبيل التورية لأجل المصالح المقتضية لها، ليست هي تقية موافقة للعامة، الظاهر منها أن تكون تقية، واقعها ليس تقية، لهذا عبر أنها على نحو التورية. وفي بعض الأخبار إشارة إلى أنها لها محمل. سماحة السيد السيستاني حفظه الله أيضا قال بأنه عندنا موارد موسعة وعندنا موارد مضيقة، وموارد الاختلاف هي في خصوص الموارد الموسعة، وهذا هو ما بيناه من خلال الروايات المختلفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.